أن يجيب المؤمنين في الأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قال تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل، ما هنا استفهام، استفهامية، يعني أي شيء يفعله الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم، أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم، لن يعذبكم، لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده. فأي شيء يفعله الله بكم إذا كنتم بشكره والإيمان به. وكان الله شاكرا عليما، كان الله شاكرا، شاكرا لمن؟ لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إن الإحسان. عليما أي عليما بمن يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته. ففي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان. ومن فوائدها أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى نفع العذاب لمن شكر وآمن، وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض للعقاب، وهذا هو الواقع. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما السلام الشاكر والعليم. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله عباده؟ قلنا: بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا. هل جزاء الإحسان؟ إن الإحسان. ثم قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نقف على هذا. نعم.
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال بعض الناس ان الحجة هنا هي الحجة في امور التكليف والعبادات الشرعية، اما الحجة في امور التوحيد فهي قائمة بمقتضى آية الميثاق: فمن خالف امور التوحيد فهو كافر مخلد في النار حتى ولو لم تصله دعوة الرسل. كما قولكم
هذا غير صحيح. نقول: ما خصها؟ وآية الميثاق لا يعني أن الإنسان يعاقب في أمر لا يدري عنه ولا يعلم. هو ما فطره الله في النفوس فأبواه يهودان أو نصراني أو مجسان.
قال يا شيخ في الآية قال الله تعالى: أن تقولوا في سورة الأعراف أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير.
لا
لا أنا
ساعدوا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا كقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والآثارنا وإنا على آثارهم مهتدون. ولا بد من أن يكون هناك علم، وإلا كيف يعبد الإنسان ربه وهو لا يدري؟ نعم. قال إيش؟ على العباد، على
العباد،
لا على العباد يعلم. نعم. هداية الله.
من كان تجاهك عن كفار
معامل فرض التجارة ليس الولادة، الولادة المناصر والاعتماد عليهم، وكونه يخشى من معرفهم. وأما الاتجارة فلا بأس، لكن لا شك أن الإنسان إذا دار الأمر بين أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن لا شك أن التجارة مع المؤمن أولى. نعم
الشيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد التي يتواجد فيها الكفار ويعملون هناك تجد مع الوقت يصبح المسلم يعني لا يبغضهم يعني، وقد يعني مع العادة يذهب ما في قلبه من بغض الكفار فقد يصادقهم، وقد هل هذا داخل في أنه يواجهه؟
اي نعم لا شك أن هذا عنده خلل في الدين، لأن هذا نوع من الولاء، الواجب أن يعاملهم لمصلحة أنا لا لمصلحتهم، وأن يعاملهم بالمعاملة دون أن يصل أثرها إلى القلب. ولا من المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إلى أحد سيحبه، لو أن طبيبا مثلا من الكفار عجز أطباء المسلمون عن معالجة هذا المريض وهذا الطبيب الكافر عالجه ففرئ بإذن الله، لا شك أنه سيقع في قلبه المحبة لهذا الرجل، لكن ليس المحبة تصل إلى محبة الدين، إنما هي محبة طبيعية أن الإنسان يحب من أحسن إليه. نعم زكي.
أن المنافقين
شد كفرا من بعض الأصليين. نعم والمنافق أشد، لأن المنافق جمع بين الأمرين بين الكفر والخداع، ولهذا قال الله تعالى هم العدو فاحذروا، فحصر العداوة فيهم لما يحصل فيهم من المفاسد العظيمة. نعم حرجا لا يشير عليه، لا يشير عليه، لكن هل هو يتوقع ان هؤلاء الكفار إذا لا يسلم عليه؟ شوف باب الدعوة شيء آخر، لكن هذا الذي مر في الطريق هل هو سيقف يدعوهم؟
لا
بالتأليف عنه؟
لا
بالتأليف. أما الرسول قال لا تتبعوا اليهود والنصارى بالسلام، هم يعدون تحية لعلهم يرون أن الإشارة أعظم من السلام، لكن كما يعني يوجد في بعض الناس يكون في دائرة رئيسها غير مسلم، فهنا إذا دخل لا بد أن يسلم لأنه مضطر لها، ربما لو لم يسلم لم تلع قلب هذا الكافر عليه غيظا وعقل مسيرة. فمثل هذا يقول مثلا صلاح الخير، صلاح الخير لمن؟ يعني لا لنفسه وللمسلمين. نعم يعني ما قصد الخير لك، وهو ربما يفهم انه له، وهذا من باب التورية الجائزة. نعم هي تبتسم مبتسم لكن لا تبدأ. نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داعي يدعو الناس إلى دين الله، فإذا كان داعي الناس إلى دين الله وحثهم على دخول الدين ثم صار يقول أصحابه نفر الناس، لا أبدا مو صحيح. أولا أن الأمة الإسلامية كما ترى الآن متوزعة، كل واحد أمير على بلده. والثاني أن الناس ما يشعرون يعني ولاة هؤلاء الأمة ولاة الرسول.
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يخفى أن هذه الجملة جملة خبرية منفية، لا يحب الله الجهر بالسوء. والجهر بالسوء معناه أن يقول فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان جحده، وما أشبه ذلك. فالله لا يحب هذا إلا من ظلم، من ظلم بأخذ حقه أو العدوان عليه. فإن محبة الله لا تنتفي بحقه. مثال المظلوم: لو أن إنسانا آداه جار فصار يتكلم عند الحاكم أو عند الأمير أو عند من يستطيع أن يزيل مظلمته، ويجهر بهذا السوء. وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس، المراد أن يبينه لغيره، فإن هذا مظلوم، فله أن يقول ذلك. ومن هذا قصة الجار الذي كان يؤذي جاره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه عن بيته، فيمر الناس به فيقول: ما هذا؟ فيقول: آذاني جار. فصار في هذا فضيحة للجار بالقول أو بالفعل. في الفعل. ومن الجهل بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك ويقول: أنت بخيل، أنت جبان، أنت سفيه، وما أشبه ذلك. فلك أن ترد عليه بمثل ما وصفك به من العيب، فتقول: السفيه أنت، الجبان أنت، البخيل أنت، كما قال بدون زيادة لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، ولقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. كل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن كان إيش مظلوم. ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في شكاية حال، كما لو كان إنسان ظلمه شخص وجاء إلى صديقه يتحدث ويقول فلان فعل بكذا فعل بكذا فعل بكذا. ومن ذلك أيضا الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلى أخواتها إلى أمها وما أشبه ذلك، لأن كل هؤلاء إيش مظلومون، وقد استثنى الله تعالى من ظلم. ومن ذلك إذا قال لعنك الله فقل لعنك الله أنت، لأن هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليه. وعلى هذا نقول إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه، وهذا من نعمة الله عز وجل ورفع الحرج عن الأمة، لأنه لو كان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول حتى من المظلوم صار فيها الحرج، لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في صدره من الظلامة فيكف عليه الأمر. وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوالكم عليما بما في قلوبكم، يعني فاحذروا، احذروا أن تقولوا ما لا يرضاه، احذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضاه. في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله، أي أن الله يحب. ووجه الدلالة أننا استدللنا على الإثبات من النفي، كيف نستدل على إثباته بالنفي؟ لأن هذا النفي خص بحال معين فيكون دليلا على أن ما سوى ذلك تثبت به المحبة، والمحبة محبة الله عز وجل للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان وأكمل مراتب الإنسان. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يكن الجواب على ما يتوقع من أن يقال فاتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال اتبعوني يحبكم الله، وهذا هو الغاية. ومحبة الله عز وجل تنال بهذا الشرط، وهو شرط يسير لما يسره الله عليه، نسأل الله أن يسره لنا ولكم، وهو إيش؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والفعل. إذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تناله. أنكر قوم محبة الله كالأشاعرة، نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي الأحياء، أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، لكن إنكارهم إياها ليس إنكار جحود، إذ لو كان إنكار جحود لكفروا، لأنه تكذيب لما أثبته الله لنفسه، لكنه إنكار تأويل، قصدوا به تنزيه الله لكن ضل. قالوا إن المحبة لا تقع إلا بين متجانسين، والله عز وجل مباين للخلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب والسنة؟ قالوا إن المحبة هي الإحسان، ففسروها بأمر بائن منفصل عن الله، أو هي إرادة الإحسان لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل، فيقال لهم هل الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؟ لأن الله لا يحسن إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستدراج. ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيه فاعلم أن ذلك استدراج. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن حقيقتنا أن الله عز وجل يحب، وأنه يحب جل وعلا، وأن محبته أعلى المراتب وأفضل المنازل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى التراضي وعدم الجهل بالسوء، وأن لا تفرح أحد بسوء. ولهذا جاءت الغيبة من كبائر، ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ومن فوائد هذه الآية عدالة الإسلام، وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته لا يزيد، فإن زاد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام على البادئ منهما ما لم يعتدل المظلوم. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل السرور، ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض لما فيه الغم والهم والوساوس والأوهام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يشك هل خرج منه ريح أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى حتى يتيقن يقينا مثل الشمس. أما مجرد تخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا يجب أن يطرح. لماذا؟ لئلا يقع الإنسان في تذبذب وتردد. الدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائما في سوق، دائما مبسوطا. وجه ذلك أن هذه الآية أنه رخص للمظلوم إيش؟ أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته، لأن ذلك تنفيس عن نفسه بلا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين اسمين الله عز وجل وهما السميع والعليم. أما السميع فقال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة. والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضا، تارة يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، وتارة يراد به التأييد والنصر، وتارة يراد به التهديد، على حسب ما تقتضيه الحال والسياق. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذه المرأة كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، والرب عز وجل في السماء فوق عرشه. وتقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله عز وجل يقول سمع قول التي تجادل ويسمع تحاوركم، هذا سمع يراد به فهم إحاطة الله بكل مسموع. وتارة يراد به التأييد والنصر، مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني فأؤيدكما وأنصركما. وقد يراد بذلك في هذه الآية التهديد أيضا، تهديد من؟ تهديد فرعون. وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هؤلاء الرجال؟ رجال من هم؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحنان. هذا لا شك أن المقصود التهديد. وكذلك قوله تعالى أن يحسبون يا طه أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون فهو مسموع مكتوب. وستكون قراءة متى؟ يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ الكتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. خذ هذا الكتاب اقرأ حاسب نفسك. القسم الثاني من أقسام السمع إيش؟ سمع الاستجابة، أن الله يستجيب، وذلك فيما إذا أضيف إلى الدعاء أو نحو ذلك، مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب. وليس مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله يسمع دعاءه فقط، يعني سماع الدعاء لا شك أنه كمال وأن الله تعالى مدرك لكل مسموع، لكن المقصود من دعاء الداعي إيش؟ الاستجابة. فيكون معنى سميع الدعاء أي لم يستجيب الدعاء. قال ومن ذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب، وهذا حق. ويؤيد ذلك عوض، يؤيد ذلك أنه عدي باللام سمع الله لمن حمده. ولو كان المراد إدراك الحمد أو إدراك قول الحامد لقال سمع الله من حمده. طيب أما العليم فهذه أوسع شيء، علم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا، محيط بالظاهر والباطن، بالماضي والمستقبل، بالواجب والممكن والمستحيل. ولهذا لا شيء أعم من العلم فيما يحضرني الآن. العلم شامل جدا، فهو يتعلق بالماضي والمستقبل. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله، لا يضل جهلا ولا ينسى ذكرا، بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى الماضي. بينما العالم سوى الله أهل للنسيان، أهل للنسيان. كذلك علم الله عز وجل محيط بالظاهر والباطن، محيط بالظاهر والباطن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا شيء أخفى منها، ما توسوس به نفسك وتحدثك بنفسك فالله تعالى يعلم به. وأما الظاهر فظاهر علم الله به، وهو وكذلك أيضا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل. أما المستحيل فكقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا خبر، خبر عن علم ولا عن العلم؟ عن علم. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض آلهة سوى الله، مستحيل غاية الاستحالة، فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم. أما العلم الواجب فعلمه تعالى بنفسه وبما له من الأسماء والصفات، فإن هذا من العلم الواجب، وهو أعلم بنفسه من غيره. وأما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون، كل ما يحدث في الكون من غير ما يتعلق بالله عز وجل فهو إيش؟ ممكن، لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن، كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله، وفي لفظ ولم يكن شيء معه. فكل الكون حادث، كل الكون قابل للزوال، لأن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده. وكلمة قابل ليس معناها أن كل موجود فان لكنه قابل للفناء، وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا الروح. الروح مخلوق بعد العدم لكنها باقية لا تفنى. الولدان والحور في الجنة مخلوق ولكنها لا تفنى، تبقى أبد الأبدين. الجنة أيضا مخلوق وتبقى إيش؟ أبد الأبدين. النار مخلوقة وتبقى أبد الأبدين. ولهذا نقول كل موجود قابل إيش؟ للزوال، لا أنه زائل لأن من المخلوقات لا يزول، لكن كونه حادثا بعد أن لم يكن تري على أنه من نعم من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود. ووجه ذلك أنه لو لم يكن قابلا للوجود لم يوجد، ولو لم يكن قابلا للعدم لم يعدم أولا. المهم أن علم الله تعالى محيط بكل شيء. ويا إخواني، إيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة، لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه، أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنه، أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنه، أو مما نترك ما لا يرضاه عنه. هذا هو المهم. ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته، لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها، لا. أهم شيء أن تعدي من منهجك ومسلكك، هذا أهم شيء. ولهذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وعبدوه بها، أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. ومن إحصائها التعبد لله بمقتضى. وفقنا الله وإياكم لذلك. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى
لا يكمل
لأنه
جل
وعلا لا علم أن الشيء سيصير،
صار هذا الشيء واجبا. لا غلط، هذا غلط، لأنه واجب الوقوع بإخبار الله، لكن أصله ممكن. خالد،
إذا قال رجل كريم لرجل أنت
بخيل، فكيف يجب أن تقول فهو كريم؟ نعم، وهو كريم قائل. نعم، في هذه الحال يقول: حسبك الله ونعم الوكيل. حسبك الله ونعم الوكيل، لأنه إن قال أنت بخيل صار كاذبا، لكن لعله يجد صفة أن تقابل البخل. أقول لا، ما يقول هو كاذب. نعم، أي نعم، هذا أريد أن أقول. أقول لعله يجد صفة أخرى تكون مكافئة للبخل، لأن الجبان بخيل بالنفس، وعدم الإنفاق بخل في المال. لا مثل المقصود صفة ذم تقابل هذا، لكن لو قال أنت مبتدع ما صار فيه. نعم، ايش كيف بقى؟ نعم، لا لا لا، هذا اصل محرم بذاته، وما ذكرناه محرم لكونه عدوانا على غيره. يعني ماذا يكون يقول لعنه الله او اصله بالبخل او ما اشبه ذلك، انما حرم لأنه عدوان على الغير. فإذا كان عدوان على الغير ثم هو انتهك حرمته فلأن انتهك حرمته. أما ما كان محرما لحق الله فلا يمكن أن نقابل. نعم نعسى هذه محرم، يعني لو أن إنسان قتل شخصا بالنار قتلناه بها. هذه مكافأة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجر.
لو أن أحدا سبأ آخر بأبيه هل يعود قائما بأبيه؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة معاد من الكبائر: لعن الله من لعن والده. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فظاهر هذا التقييد أنه لا بأس، أنه لا بأس إذا سب أبي وأبي يعني خالي من هذا المسبة أن أسب أباه، لأن المقصود إهانة هذا الرجل، ما هو إهانة الأب، إهانة الرجل. لا لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فمن ظلم فإنها لا نقول إنها تنفي عنه المحبة، لا قد تكون محب وقد لا يحب. ولهذا نقول من ظلم فله أن يفعل فينتفي عنه انتفاء المحبة، لينتفي انتفاء المحبة. وقد يكون من ظلم الأفضل هو أن يعفو ويصفح. أيه وهذا أنه ليس معنى أن من ظلم أن الله يحب أن يجهر، لا، من ظلم فإنه ينتفي عنه انتفاء المحبة. واضح يحيى؟ إيش؟ هنا تحذر منه نصحا لله ورسوله. كتبت ظاهر الحديث أن من هم بحسنة ومن هم بسيئة أنهم يعلمون ذلك، لكن بعلم الله عز وجل أو لا، يعني يعلمون بعلم الله بمعنى أن الله يعلمهم بها.
بعض أهل العلم المسلم بالعلم يقول إنه لا يعد الشخص مبتدئا إلا إذا أقيمت عليه الحجة، أما قبل أن تقيم الحجة فإنه ولو وقع في البدعة فإنه لا نسميه مبتدعا.
هذا الظاهر لما ما ذكرت لك أن يتبع هذا المنهج، لأن مثل الأشاعرة بدعتهم ليست في الصلاة فقط، في الصفات، في أفعال العباد، في القدر، في الإيمان، لكن لو أخطأ رجل في مسألة ما فهذا لا يعد مبتدع. ما قال أشعر مثلا، وضربت لكم مثلا في المذاهب الفقهية.
بارك الله فيكم، كيف يكون الله سبحانه وتعالى عن العافين عن الناس؟ وهنا وفي الآية الأخرى يعني يقول يخاطب المؤمنين لأنه يعتدي عليه مثل ما اعتدى عليه، كيف يكون؟
لأن العفو مقيد، ليس كل عفو محبوبا إلى الله. قيد الله العفو بقولك فمن عفا وأصلح، فإذا لم يكن في العفو إصلاح لا تعفو.
يعني الآن إذا سبب هل أفضل أن أسكت؟ يعني
إذا ظننت أن سكوتك يؤدي إلى عدوان الرجل واستعلائه عليك وعلى غيرك فسبك مثل ما سبك. وإذا ظننت أن سكوتك لا يحصل به هذه المسألة، وربما يزول به مسألة المشاجرة التي قد تؤدي إلى عداوة وبغضاء وربما إلى قتال، فاعفو.
إذا المسألة مسألة مصالح
ومفاسد.
شيخ بارك الله فيكم، أحيانا قد يريد الإنسان أن يصح أخاه بالخير ولكن هو نفسه يعني غير مطبق لهذا الخير، فيحزن ويقول أنا أخشى أن أقع في الوعيد لأن في الذي تنضرب أقدامه في النار فيدور حوله كما يدور الأثمار على الرحم.
هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليصد الناس عن هذا المعروف أنه المنكر؟ أو يحذرهم من كونهم يأمرون ولا يفعلون.
الثاني
إذا مر ثم خرج النفس قل كيف تأمرين الناس بهذا الشيء وأنت أنت لا تفعلين. وكذلك العكس في النهي، لا تظن أن الرسول قال هذا لأجل أن يحذرنا من أن نأمر الناس ولا نفعل، إنما يحذرنا من أن نأمر بالخير ثم نستمر في تركه. نعم لا بس هذا هو الغالب، الغالب أن الجاهل يكون بالخوف. نعم لا 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 هو ما يمكن أقل.
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله وكاد. طيب قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان غفورا رحيما عفوا قديرا. قوله تعالى إن تبدوا هذه الجملة الشرطية، وجواب الشرط قيل إنه محذوف وقيل إنه قوله فإن الله كان عفوا قديرا، وأن هذه الجملة وإن كان ظاهر الحال أنها لا رابطة بينها وبين الشرط لكنها تدل عليه، وسنتكلم إن شاء الله على ذلك. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه، تبدوا أي تظهروا. ومن أين عرفنا أن الإبداء بمعنى الإظهار؟ من ذكر مقابله وهو قوله إن تخفوه. وهذه القاعدة مفيدة في التفسير، أنه ربما يخفى عليك بعض معنى بعض الكلمات فانظر إلى ما يقابله. فقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، لو أن أحدا سألك ما معنى ثبات لعرفت معناها من ذكر معادلها وهو قوله أو انفروا جميعا، فيكون معنى ثبات أي فرادى. إذا تظهروا خيرا أو تخفوه فلن تعلم أجرا، فسوف تؤجرون عليه، لأن الخير مطلوب ونافع سواء كان مبدا أو مخفى. في مقابل ذلك أو تعفو عن سوء، تعفو العفو هو الإبراء من التبعة، فالمعنى تعفو عن سوء أي تبرئ من أساء إليكم من تبعة سوءه. وقول عن سوء أي عما يسوء من قول أو فعل. فإن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا أي أنه ذو عفو مع القدرة على الانتقام ممن أساء. فإذا كان الله تعالى عافيا عن من أساء مع القدرة فأنتم من باب أولى أن تعفوا، لأنكم ليس لديكم من القدرة على الانتصار من نفس والانتقام من المجرم كالذي عند الله عز وجل. يقول تعالى إن تبدوا خيرا تخفوه، نستفيد من هذا الفوائد. أولا من الفوائد أن الخير خير سواء أبدي أو أخفي. فإن قيل أيما أفضل الإبداء أو الإخفاء، فقد يقول قائل الإخفاء أفضل، وقد يعارض قوله بكون الله تعالى بدأ في الإظهار قال إن تبدوا، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر، مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه تصدق عليه فيقتنوا به، لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه كجمعية البر الخيرية مثلا. إذن نقول ابدأ الإخفاء يرجع إلى المصلحة، فإن لم تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء فالإخفاء أفضل، لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفى. ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر، مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى به الناس وفعلوا فعله فهذا طيب، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه تصدق عليه فيقتنوا به، لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه كجمعية البر الخيرية مثلا. إذن نقول الإبداء والإخفاء يرجع إلى المصلحة، فإن لم تظهر المصلحة الراجحة في الإبداء فالإخفاء أفضل، لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله رجل تصدق لصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الغير إما بإعطاء الخير ظاهرا أو خفيا، وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنه كقوله أو تعفو عن سوء، فالعفو عن السوء خير، فإن الله كان عفوا قديرا، فيستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء. ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع المصلحة؟ الثاني تبع المصلحة، ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل، وإن كان في العفو إفساد فالانتصار أفضل. فمثلا لو كان هذا الرجل شريرا لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس، فهنا الانتصار أفضل، أولا لإعطاء النفس حظها، لأن النفس حظا تنتصر لا شك، وثانيا لكف شره عن الناس، فيكون هنا الانتصار أفضل. وأما إذا تساوى الأمران فلا شك أن العفو أفضل، أولا لما فيه من الإحسان إلى المسيء، وثانيا لأن الله تعالى يحب العافين عن الناس. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفوا في محله فأبشر بعفو الله، لقوله فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فمتى عفوتم عفى الله عنكم. وهذا له شواهد كثيرة في الشريعة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومنها من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومنها الجزاء من جنس العمل، والشواهد هذا كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله سبحانه وتعالى بالعفو عن حقه، حتى إنه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيئا مجانا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى وإن عظمت المصائب أو عظمت الذنوب، حتى وإن عظمت الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إن شاء فضلا منه. ومنها أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو، لأنه عفو مع القدرة. يقول فإن الله كان عفوا قديرا، ويتولد من الجمع بين العفو والقدرة يتولد أيضا صفة كمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عاف مع القدرة على الانتقام، وهذا هو العفو الحقيقي. أما العفو مع العجز عن الانتقام فليس بعفو. لو أن أحدا اعتدى عليك وهو أقوى منك بدنا وأضخم منك جسما، وفكرت قلت إن أخذت بحقي فأخشى أن يزيد الضرب والعدوان، لكن الآن الله سمعك، إيش العفو؟ عفو مع العجز. فإن كان فيه احتمال أن يأخذ بحقه فله أجر بقدر هذا الاحتمال، وإن لم يكن فيه احتمال فليس له أجر. اللهم إلا أن كان إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي فيما لو ارتدع عن العدوان يفكر، فإذا هو يشعر بأن المعتدى عليه كان قد سامحه فيطمئن قلبه، فهنا قد يؤشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما العفو. قل العفو، العفو بتشديد الواو، والقدير، فيدلان على إثبات صفة العفو والقدرة، لأن القاعدة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله، والكفر بالله ورسله أن يكفر الإنسان بما يجب الإيمان به، سواء كان كفرا بالوجود بوجود الله أو كفرا بربوبيته بأن ادعى أن معه ربا، أو كفرا بألوهيته بأن عبد معه غيره، أو كفرا بأسمائه وصفاته بأن أنكره وجعله. المهم الكفر بالله هو جحف ما يجب الإيمان به في جانب الله، ورسل كذلك جحف ما يجب نحوه، هذا الكفر بالرسل. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، لم يقل إن الذين يؤمنون بالله يكفرون بالله، يريدون، لأن إذا كفروا ببعض كفروا في الجميع، ويريدون أي بهممهم أن يفرقوا بين الله ورسله، فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل، أو يؤمنون بالرسل بعضهم مع دون بعض كما قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهذا كثير، فمثلا النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله، أليس كذلك؟ يدعون أنهم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقهم، هكذا يقولون، لكن يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل. ففرقوا بين الله ورسله، آمنوا بالله وكفروا بالرسل، وفرقوا كذلك بين الرسل، فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا يوصلهم إلى الله، يظنون أنهم في هذا العمل سلكوا طريقا حسنا يوصلهم إلى الله عز وجل، ولكنهم كما قال الله تعالى ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بربهم ولقائه. ويريدون أن يتخلق بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك مبتدأ وهم أحمد شرابا، لا ما يمكن تأتيهم خبرا. أولئك هم الكافرون حقا. ضمير فصل، ضمير فصل. فإن قال قائل أفلا يجوز أن تكون مبتدأ والكافرون خبر مبتدأ والجملة خبر مبتدأ أول؟ قلنا هذا جائز لكنه خلاف الأولى. خلاف الأولى لأن ظاهر القرآن أن الخبر ما بعدها خبر ما قبلها. قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولم يقل هم الغالبون، فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الثاني أننا إذا قلنا إن ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا نستقل إلى جملة تكون خبر المبتدأ، صار المبتدأ والخبر جملة واحدة، والخبر والأصل في الأخبار أنها مفرد غير جملة. يقول عز وجل أولئك هم الكافرون، إذن هم ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء. أولا التوكيد، ثانيا الحصر، ثالثا التمييز بين الخبر وبين التابع، بين الخبر وبين التابع. لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر، وإذا لم يأتي احتمل أن يكون خبرا وأن يكون تابعا. فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل هنا، نعم زيد الفاضل في الدرس، فهنا يحسن أن الفاضل صفة، أليس كذلك؟ فيكون المعنى أن زيدا الفاضل في الدرس حاضر. فإذا قلت زيد هو الفاضل في الدرس تعين أن تكون خبرا، وحصرت الفضل فيه، حصرته في الفضل، فقلت زيد هو الفاضل ومحله في الدرس. على كل حال ضمير الفصل يبين ثلاث أشياء، تمام. نعم أولئك هم الكافرون حقا، حقا هذه منصوبة، ولكن ما معناها أو ما إعرابها على الأصح؟ ما إعرابها؟ نقول إعرابها مصدر مؤكد لمضمون الجملة، مصدر مؤكد لمضمون الجملة. نعم مضمون الجملة أولئك هم الكافرون، أثبت الله لهم أنهم الكفار حقا، فتأتي حقا مؤكدة لمضمون الجملة، وذلك لأن حقية هؤلاء الكفر مفهومة من قوله أولئك هم الكافرون، فإذا جاءت حقا صارت مؤكدة لمضمون الجملة، وصار عاملها محذوفا وجوبا، عامل هذا المصدر بمعنى محذوف وجوبا. فلا يصح ان يقول ان يقال اولئك هم الكافرون احق ذلك حقا، لا يصح، وذلك لانها مؤكده لمضمون الجمله، فكانت مضمون الجمله كانها الفعل المحذوف، ولا يجمع بين هذا وهذا. ولهذا ذكر مالك وغيره من العلماء أن المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامله. أولئك الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا أي هيئنا، فهي بمعنى أعددنا. قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهنا قال أعتدنا للكافرين. وفي هذا السياق اعتدنا الكافرين خروج عن مقتضى السياق. إذ مقتضى السياق أن يقال أعتدنا لهم أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا لهم، لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا بد بغيره، فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأقصر. لكن هنا عدل عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوصفه. فما هو فما هي البلاغة في هذا؟ البلاغة أن هذا إظهار في مقام الإضمار، والإظهار في مقام الإضمار له فوائد، منها قصد التعميم، منها قصد التعميم، ومنها تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى السياق أن يؤتى بضمير. كلام عرب ولا عجم؟ لا. إذا النبطي فوائد الغاز موضع الضمار إيش؟ إرادة العموم، لأنه لو قال أعتدنا لهم عذابا مهينا صار هذا خاصا به، لكن أعتدنا الكافرين كل كافر سواء هؤلاء أو غيرهم. الفائدة الثانية تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان إيش موجودا، لكان موجودا. فأين مرجع الضمير لو كان هناك ضمير؟ هؤلاء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طيب، ومن ذلك ومثل ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو كافرين للكافرين. لم يقل عدو له الذي هو مقتضى السياق. لهذين الفائدتين أو لهاتين الفائدتين هما إيش؟ إرادة العموم والحكم على هؤلاء بالوصف الذي هو الكفر. وفيها هو بالآية هذه عدو الكافرين فائدة ثالثة وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. نعم، في قوله في آية البقرة. لا لا ليس في آية. نعم، هذه قيل أن جواب الشرط مكتوب إن شفتوا خيرا أو تخفوا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإنكم مجازون على ذلك. وقيل إن الجواب يغني عن هذا فإن الله كان عفوا قديرا وهو الأحسن، لأنه ما دام الحكم معلوما فلا حاجة للتقديم. الرحمن، بسم الله الرحمن، يلا يعني الرجوع عن إقراره. هذه إن شاء الله تعالى إذا صرت قاضيا وأشفت عليك فلا بأس أن تستعانها العلماء. يمكن تقول قاضي الآن، أقول إذا كنت قاضيا ووردت عليك هذه المسألة وأشكلت عليك فاسأل العلماء. لم يجيبوا. هذه المسألة إن
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر أن بعض ما قرأ وأخذنا الفوائد إن لن يكفروا بالله ورسله هذه أخذنا فوائدها ما أخذنا يمكن أجل عبد الله لاحظها. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر ببعض الرسل كفر للجميع بقوله أولئك هم الكافرون حقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلبة الهوى على كثير من الناس لأن هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل بين بعض لا يحملهم على ذلك إلا الهوى فاليهود يقولون لا نؤمن بغير موسى والنصارى يقولون لا نؤمن بغير عيسى لمجرد الهوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان ببعض الرسل أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع ويدل لهذا أيضا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوحا كان أول الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبا لجميع الرسل لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي بجنس الرسالة وإلا فما الفرق بين محمد وعيسى وموسى وإدريس ونوح وما أشبهه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المفرقين يقولون إننا نتخذ بين ذلك سبيلا يعني لنرضي هؤلاء وهؤلاء وهذا لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينجيهم من الكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم تلك الطريقة أي الإيمان بالبعض دون بعض وأن هذا منهج قبيح فيتفرع على هذا ذم أهل الكلام الذين أرادوا أن يجمعوا بين الدليل السمعي والعقلي في صفات الله وقالوا إننا أخذنا بهذا وهذا من أجل التوفيق بين الأدلة، وهم خالفوا الأدلة كلها، هم أرادوا الجمع بين دليل السمع والعقل، ولكنهم في الحقيقة خالفوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظرتهم والرد عليهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعيد الكفار في العذاب المهين، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم إنما فرقوا بين الرسل استكبارا وهوى، فأعد لهم العذاب الذي يهينهم ويقتلهم، فقد أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فوائدها أن الإظهار في موضع الثمار لا يعد تطويلا بلا فائدة، وجه ذلك أن الضمير أخصر من إيش؟ من الظاهر، فلا يقول قائل إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة بلا فائدة، بل نقول بل هو فائدة. وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد الإظهار في موضع الثمار إيش؟ قصد العموم وانطباق الوضع أو تطبيق الوضع على أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودا. في فائدة ثالثة، لكن نحن قلنا من فوائد، لكن من فائدة ثالثة وهي بيان علية الحكم. فمثلا اعتدنا للكافرين عذاب مهين، لو قال اعتدنا لهم لم يتبين لنا لماذا أعد لهم هذا العذاب، لكن إذا قال للكافرين كأن هذا الوصف يفيد العلية، أي أن العلة في العذاب المهين لهم هو الكفر. ثم قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، هذا مبتدأ تفسير. نعم، لما ذكر الله عز وجل حال الذين يؤمنون ببعض ويكفرون البعض، ذكر حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع. والقرآن هكذا، إذا ذكر حالا ذكر ما يضاد، إذا ذكر عقوبة ذكر المثوبة، لأنه مثان تثنى فيه المعاني فيؤتى بهذا ثم بهذا، ولأن التنويع مما يشد النفس والذهن إلى ما يتلى أو يسمع، ولأجل أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل بين طرفي النقيض الإفراط والتفريط، لأن الإنسان لو غلب جانب الرجاء لحصل له الأمن من مكر الله، ولو غلب جانب الخوف لحصل عليه القنوط من رحمة الله واليأس. يقول عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله، والإيمان بالله سبق عدة مرات ماذا يتضمن، والإيمان بالرسل كذلك. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع، لكننا نؤمن بأن شرائعهم من عند الله عز وجل، ولم يفرقوا بين أحد منهم في أصل الإيمان لا في العمل، في أصل الإيمان نؤمن بالجميع وأنهم حق كلهم رسالتهم حق عند الله، أما العمل فقد قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووجه ذلك أن أصل الإيمان شيء واحد وهو الإيمان بالواحد القهار عز وجل، وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوال الناس والعموم والخصوص، فلهذا جعل الله لكل شرعة ومنهاجا. حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمر، ففي أول الأمر ليس هناك صوم ولا زكاة ولا حج، ثم فرضت الصلاة والصوم والحج والزكاة، لأن الله عز وجل يشرع الشرائع حسب ما يليق بأحوال الناس. وقوله ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني في أصل الإيمان، يقولون إيماننا بمحمد وإيماننا بنوح على حد سواء، بمعنى أننا نؤمن بأن الرسولين الكريمين وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله، وهذا في أصل الإيمان وكما قلت لكم. أما في الشرائع فتختلف. أولئك سوف يؤتيهم أجورا، أولئك أتى باسم الإشارة هنا تعظيما لهم، وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم. وقول سوف يؤتيهم، سوف والسين تتناوبان على فعل مضارع كثيرا، لكن هناك بينهما فرق. السين للتحقيق والتقييد، وسوف للتحقيق مع البعد، فهذا الفرق بينهم. كلاهما يدل على التحقيق، لكن السين للقريب وسوف للبعيد. فهل إيتاء أجورهم كان بعيدا؟ الجواب هو بعيد قريب. أما من جهة امتداده، وأن الله تعالى يجازيهم شيئا فشيئا ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة، فهو لا شك أنه بعيد. وأما كون كل آت قريب فهو قريب، كما قال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب. نعم. وقول سوف يؤتيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم، وسمى الله ثواب الأعمال أجورا تكرما منه وفضلا عز وجل، كأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهم، كالإنسان يستأجر أناسا ليبنونه بناء فإذا بنوه أعطاه أجوره. وهذا يعني أن الله عز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه وتعالى بأن يثيب هؤلاء، ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بما شاء، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقد قال الأول ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا قاله الأول، ولكن ابن القيم رحمه الله قيدها وقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشامل، فجعل الإجاب فجعل عليه حقا واجبا لكن هو الذي أوجبه، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للرحمن أو قال للمنان. فالحاصل أن الله تعالى سمى الثواب أجرا تكرما منه وفضلا، كأن العاملين لأنفسهم عاملون له إذا انتهى عملهم أو فهم أجورهم. وقوله سوف يؤتيهم أجورهم لم يبين هنا مقدار الأجر، لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن وكذلك في السنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكان الله غفورا رحيما، لما كان هؤلاء المؤمنون بالله ورسله والذين لم يفرقوا بينهم بين أحد منهم لما كانوا قد يخطئون، ختم الله هذه الآية بقوله وكان الله غفورا. ولما كان هذا الإيمان المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بإيش؟ بالرحمة. فهؤلاء لا بد أن يقصر، ولا أحد إلا يقصر، فختم الآية بالمغفرة. ثم هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسب أيديهم ولا من عمل أيديهم، ولكنه من رحمة الله عز وجل، فلذلك ناسب أن تختم الآية مانعة الغفور الرحيم. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن الكريم مثال، إذا ذكر شيئا ذكر ضده بالوجوه التي ذكرناها في الشرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع الرسل، ولكن كيف الإيمان؟ وبمن نؤمن. أما الإيمان فكيفيته أن نؤمن بأصل الرسالة وأنهم رسل حق من عند الله عز وجل. وأما الشرائع فإيش؟ فتختلف لكل منهم شرعة ومنهاج. وأما من نؤمن به فيجب علينا أن نؤمن بكل من ذكر الله في القرآن باسم وعين لأنه معين لنا، وما لم يعين فنؤمن به إجمالا لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصص الله عليه فنؤمن به إجمالا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم، وذلك في أصل الإيمان. طيب هل نفرق بينهم في الفضل ونقول هذا الرسول أفضل من هذا الرسول؟ نعم، يجب علينا أن نفضل بينهم، لأن الله تعالى أخبر ذلك في كتابه، فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وعلى هذا ما سبب التفضيل؟ وهل هو توقيفي أو نظري عقلي؟ سبب التفضيل ما حباهم الله به من المناقب والفضائل وكثرة الأتباع وما أشبه ذلك. أما هل هو توقيفي أو عقلي نظري، فنقول هو توقيفي، هو توقيفي. لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك، إما أن نعلم السبب ويتضح، وإما أن لا نعلم. ولهذا قال العلماء إن أولي العزم من الرسل خمسة، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفضله الله على غيره لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد، والفضائل التي خصه الله بها، والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع التعرض، بل هم ضعف أتباع الرسل كلهم، لأن الرسول أخبر بأن الجنة 12 صفا، 8 من هذه الأمة، وهذا يعني أن هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزيد إيش؟ الضعف. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذان الرسولان الكريمان هما خليل الرحمن، ولم تثبت الكلة فيما نعلم لأحد سواهما. ثم موسى، لأنه عليه الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه. بقي عندنا عيسى ونوح، أيهما أفضل؟ منهم من قال إن نوح أفضل، لأن نوح عليه الصلاة والسلام فقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وحصل منهم من السخرية به والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنة. وعيسى كابد بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوا وطغيانا كما يظهر ذلك في من تدبر القرآن والسنة. فحصل مشقة إلى حد أن بني إسرائيل جعلوا أمه زانية، وجعلوا عيسى ولد الزنا والعياذ بالله، قاتلهم الله. فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق، وحصل له من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح. ولو قال قائل إما أن نجعلهما على حد سواء وإما أن نتوقف لكان هذا خيرا، لأنه ليس هناك أشياء تميز تماما أيهما أفضل. المهم أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائل، وأن نفضل بعضهم على بعض، وهذا لا يضر. ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة ونزاع واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين، فإنه يجب التوقف والسكوت. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلون على يونس بن متى، مع أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا لقومه قبل أن يؤذن له بالخروج. ولهذا نجوا لما آمن حين جاءهم العذاب، لأن نبيهم لم يبق فيه فأنجاهم الله. فالمهم أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى وعندنا يهود، ولو فضلنا محمدا لذهبوا يفضلون موسى ويحتقرون محمدا، فحينئذ يجب كفر. الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يسألك والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. طيب من الذي أخذ؟ نعم 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 بس حسنا. طيب نكمل الفائدة هذه، وذلك في أصل الإيمان. إيش مراد؟ ما نعلم مراد كلام قلت إلى هذا. الكلام عن هذه بس سمت يعني. وأما فروع الشرائع فإنها تختلف. سمنا هذه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله وعد هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وعدهم الأجور. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. ومن فوائدها تمام منة الله سبحانه وتعالى على العباد، حيث سمى الثواب أجرا. ومن المعلوم أن الأجر ثابت لزوما للمستأجر. ومن الذي أوجب هذا الأجر؟ أوجبه الله على نفسه، أوجبه الله تعالى على نفسه، وهذا يدل على تمام فضل الله عز وجل ومنته. أما كيف هذه الأجور فإن الله تعالى بينه في كتابه، وكذلك السنة: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويختلف الأجر باختلاف الأشخاص واختلاف النيات واختلاف المتاعب. أما اختلافه باختلاف الأشخاص فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا لأنهم أصحاب، فهذا باعتبار الأشخاص. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، الواحد عن 50 من الصحابة. والمراد أن ما يلحقه من المشقة في العمل يقابل 50 مرة من أعمال الصحابة، لأن الصحابة كلهم مؤمنون كلهم مستقيمون. لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله، فهو غريب بينهم. ومن المعلوم أنه إذا كان غريبا بينهم فسوف تشق عليه العبادة، فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر 50 واحدا من الصحابة، وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة، لأن هؤلاء فاقوا الصحابة في المشقة فقط، في مشقة العمل عليهم. أما الفضل المطلق فهو للصحابة، ويكون أيضا بحسب الإخلاص، يكون بحسب الإخلاص أي ثواب الأجر. فمن كان أخلص لله كان أكثر ثوابا، حتى إن الله قال في الحديث القدسي: أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك يختلف باختلاف المتابعة، فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور الرحيم. الغفور في مقابل الذنوب، والرحيم في مقابل الثواب والحسنات.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.